نعم بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 34 بعد 106 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة لقمان في قوله تبارك وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال المصنف رحمه الله: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم.
وقفنا هنا. لا.
نعم.
يا بني أنت قلت قال حبة من خردل.
نعم.
هذا.
نعم.
أعد عفواً أعد.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الآية فيها بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، فعلم الله علم إحاطة خلاف علم المخلوق إنه ناقص، وفيه قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول لقمان رضي الله عنه في وصيته لابنه: يا بني إنها، أي الخطيئة أو المظلمة، يا بني إنها أي الخطيئة أو المظلمة، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أي إن تكن في صخرة صماء ليس لها أبواب، أو في السماوات أو في الأرض، يعني ذاهبة في أرجاء السماوات أو في أرجاء الأرض، يأتي بها الله، أي يأتي بها يوم القيامة. الله المستعان. يأتي بها يوم القيامة ويجازي عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلمه سبحانه وتعالى لطيف خبير بالأشياء الدقيقة لا تخفى عليه خافية، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا بيان عظمة الرب جل وعلا، وفيه ترغيب في عمل الصالحات وترهيب من عمل السيئات. نعم.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال رحمه الله: هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله إنها ضمير الشأن والقصة، وجوز على هذا رفع مثقال، والأول أولى. وقوله يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجاز عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل
محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض، فإن الله تعالى يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة أنها صخرة تحت الأراضين السبع، ذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك. ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم، وهذا والله أعلم كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والظاهر والله أعلم أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال الإمام أحمد حدثنا
يعني دقيق، علمه دقيق سبحانه وتعالى. هذا في رد على ابن سينا الزنديق ولقب طيب العرب أبو علي، الذي كان يقول إن الله لا يعلم جزئيات الأمور وإنما يعلم الكليات. وفي رد أيضا على القدرية الأول قال إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الأمر أنف أي مستأنف، هذا باطل. الله يسمع سب دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء من فوق سبع سماوات ومستوى على عرشه جل وعلا، لا يخفى عليه شأن هذه النملة، يرزقها في جحرها وتبقى مدة من الزمن قد ادخرت طعامها في جحرها، صوتها على الأرض على صخرة الملساء وفي ليلة ظلماء، ربنا تبارك وتعالى يعلم ذلك من فوق سبع سماوات، مع أنه بين كل سمائين مسافة كم؟ 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، ومع كل ذلك ربنا يعني يسمع دبة هذه النملة على تلك الصخرة في ليلة مظلمة.
كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان.
هذا الحديث ضعيف ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة تغير حفظه لما ولي القضاء، كذلك الدراج عن أبي الدراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيف علق عليه ابن حزم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. علق عليه محقق المسند يعني شوف الشيخ أحمد شاكر تحقيق المسند.
قال رحمه الله ثم قال: يا بني أقم الصلاة، أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي بحسب طاقتك وجهدك، واصبر على ما أصابك. علم أن الأمر بالمعروف أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. وقوله إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور.
في هذه الوصية للقمان الحكيم رحمه الله 4 أوامر: يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك. الأمر الأول الأمر بإقامة الصلاة، ولم يقل أداء الصلاة. الإقامة أي بحدودها وفروضها وأوقاتها وشروطها، وإقامتها تكون ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأداء الواجبات والأركان والمستحبات، وباطنا بإخلاص النية لله عز وجل والإقبال عليه بالكلية. ولم يقل يا بني صلي، لأن إقامة الصلاة غير فعل الصلاة، فقد يفعل الإنسان الصلاة ولكنه لا يقيمها، فيكون متوعدا كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم يصلون لكنهم ساهون. والنصوص التي فيها أداء الصلاة، جاءت بعض النصوص بأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا قال الله عز وجل: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: والمقيمين الصلاة. وإقامة الشيء الإتيان به معطيا حقه، أن تأتي به ولكن تعطيه حقه. وأمر بالمعروف، وهو كل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، هذا هو المعروف، ما عرف حسنه شرعا وعقلا. وانهى عن المنكر، وهو كل ما عرف نكارته شرعا وعقلا. واصبر على ما أصابك، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لابد أن يصيبك الأذى، فلابد أن تصبر، فإن لم تصبر انقطعت. إذا لم تصبر على الأذى الذي ينالك بسبب أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر ستنقطع. إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي تحتاج إلى جد وعزم، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أوصاف الرابحين الذين آمنوا، والإيمان مبني على العلم، وعملوا الصالحات الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وتواصوا بالحق أي بالدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالصبر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يصيب الإنسان أذى، لأنه يقف أمام رغبات الناس، والناس يؤذون من يمنعهم من رغباتهم. ولذا قال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم. ضعف الألباني نجل بن هيعة ودراج
ضعف الجامع.
الشيخ أحمد شكل ما تكلم عليه، ما معنى أنه ما تكلم عليه من أحمد شكل؟ ها؟ ما يدخل لأن يكمل تحقيق المسند رحمه الله. شوف مشاريع العلماء، يموت من هو المسند الذي أمسك بكتاب المطيع المصري؟ لا ها؟ كتاب النووي الذي هو ماذا؟ المجموع، شرح المؤدب للشيرازي، أمسكه النووي وقبل أن ينهيه ومات. والحاكم أبو عبد الله في مستدركه وقعت فيه أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا غلط، لأن الحاكم مستدركه مستدرك على الصحيحين. لما؟ قال العلماء: لأنه مات قبل أن يفتش في كتابه، يعني هو جمع والمراجعة مهمة، المراجعة جدا، مات دون أن يراجعه رحمه الله تعالى، فوقع في كتابه، فهذا في التماس العذار للعلماء. بعض يقول الناس يقول الكتاب لا يقرأ أصلا، ده فيه إزاي هو بصدق الصحيحين ويجيب أحاديث الصحيحين أصلا، أو ابن الجوزي يجيب حديث صحيح مسلم في كتابه الموضوعات، لا سامي كتب دي. هذا جاهل غبي سفيه، لأن لو تركنا كل عالم من أجل زلة ما بقي لنا عالم، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير على النبلاء، ما بقي لنا عالم. معنى الوقت كم؟
بقي زي 10 دقائق. طيب. وقوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تعرض بوجهك عن الناس، إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم كما جاء في الحديث: ولو أن تلقى أخاك بوجهك إليه منبسط ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، والمخيلة لا يحبها الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تصعر خدك للناس، يقول: لا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. وكذا روى العوفي وعكرمة عنه. وقال مالك عن زيد بن أسلم: ولا تصعر خدك للناس، لا تكلم وأنت معرض. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن الأصم وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم.
وابن زيد هكذا؟
وابن زيد
نعم. وفي نسخة ابن زيد لعله أنسب ما قال شيخنا.
وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام.
ابن زيد من هو؟ عبد الله ابن زيد. طيب.
وقال إبراهيم النخعي: يعني بذلك التشديق في الكلام. والصواب القول الأول. قال ابن جرير: وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر. ومنه قول عمرو:
فشبه به الرجل المتكبر.
ومنه قول عمرو بن حني التغلبي. عندي في الهامش يقول ابن حيي قال في المخطوطة وتفسير الطبري: حيي بياء بعد الخاء.
نعم.
وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما. وقال أبو طالب في شعره: وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها. إذا ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها. وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي
ماذا؟
قال
وقوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه.
نعم، هذه الآية فيها النهي عن أمرين: الأول عدم ميل الوجه عن الناس تكبرا واحتقارا، بل عليك أن تتواضع وأن تقدر الناس وتنزلهم منازلهم وأن تعاملهم بالحسنى بالقول وبالفعل، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنى. هذا من الأخلاق العظيمة. الثاني: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تختل، لا تمشي مشية المختال المتكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني متكبرا على الناس فخورا عليهم. وفي الآية إثبات المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أنكر من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. نعم.
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس قال: ذكر ذكر الكبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدد فيه، فقال إن الله لا يحب كل مختال فخور. فقال رجل من القوم: والله يا رسول الله، إني لا أغسل ثيابي فيعجبني بياضها ويعجبني شراك نعلي وعلاقة صوتي. فقال: ليس ذلك الكبر، إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس. ورواه من طريق أخرى بمثله، وفيه قصة طويلة، ومقتل ثابت ووصيته بعد موته. وقوله: واقصد في مشيك.
اقصد في مشيك. وفقنا الله واياكم ما يحبه وارضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم.